وعدي عن الله العمر يمضي من يدي لكنني
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت مفتاح الأسبوع، نرحب بكم عبره وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكلنا حرص أن تكون برامجنا شاملة لكل قضايانا السياسية والأخبار، القرآن والمعارف الإسلامية، الأدب والثقافة، التربية والاجتماع، كما نأمل بأن تروق لكم الأنشودة الملتزمة والأدعية التي تتخلل فترات الأذان. رفضكم لمسيرة إعلامنا الهادف يتأتى عبر التواصل، فأهلا بكم وبتواصلكم البناء. أرقام هواتفنا مكرر 2 6 5 2 مكرر 9 7 ومكرر 2 1 6 2 6 2 8، ويمكنكم ترك رسالة صوتية عبر الرقم التالي مكرر 2 0 1 3 6 8 4. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 0 9 8 2 1. عنواننا البريدي radiohadi@irib.ir. كما يرحب بكم كادر الإذاعة ويدعوكم لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي arabic.irib.ir. نجدد ترحيبنا بكم في هذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحاً حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأكارم. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم تمتد معكم على نحو ربع ساعة. نور من القرآن يأتيكم عند 6:29، بعد ذلك معالم النور. فاطمة سلام الله عليها في القرآن والسنة، عنوان البرنامج الذي يبدأ معكم عند 7:01. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 7:14، بعد ذلك ولأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 7:19 وتمتد على نحو نصف ساعة. معارج النور تأتيكم عند 7:49، عند 8 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. حوارات زوجية تستمعون لها عند 8:17، بعد ذلك نلتقيكم وبرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. تعليم اللغة الفارسية عند 8:47، عند 9 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. برنامج يحمل عنوان ظل الشيطان يبدأ معكم عند 9:18، يلي ذلك عمود الدين. عند 10 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها دنيا الشباب. أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء 14 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة الملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم.
قل للذي ألف الذنوب وأجرام وغدا على زلاته متندما لا تيأسن من الجميل فعنده فضل ينيل التائبين تكرما يا معشر العاصين يا معشر العاصين جود الله واسع توبوا دونكم المنى والمغنم دونكم المنى والمغنم لا 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 تختشوا لا تختشوا من قبح ذنب سالف لا تختشوا من قبح ذنب سالف إنه يحب بأن يجود ويرحم يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما إلى مولاك بادر إلى مولاك يا من عمره قضى في عصيانه وتصرما.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
أنزل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وصل بنا الحديث إلى هذا السؤال، وهو: ما معنى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ طبعا بحث العبادة هو من المباحث المهمة في القرآن الكريم. القرآن الكريم كثيرا ما أشار إلى بحث العبادة ومسألة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال العبادة. ما معنى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ الجواب طبعا نحن قدمنا في هذا البحث سابقا في هذه الآية ووصلنا إلى هذا السؤال. الجواب أنه الأمر شبيه بالسلم والصعود في هذا السلم، يعني الإنسان عندما يريد أن يصعد إلى مكان مرتفع يضع سلما ثم يصعد إليه. بلا شك هناك حاجة مستمرة لهذا الإنسان للسلم، وإلا من غير المعقول أن نقول أنه أنا صعدت مثلا نصف السلم أو وصلت إلى نهايته والآن أنا لا أحتاج إلى السلم، فليرفعوه فليأخذوه. طبيعي إذا أخذوا السلم سوف يسقط الإنسان، يعني الإنسان في الحركة في الصعود دائما يحتاج إلى السلم، وكذلك بالنسبة إلى العبادة. ليس معنى الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أنه إذا وصلت إلى اليقين فاترك العبادة، هذا ليس معنى صحيح. وإنما الوصول إلى المكان، فضلا عن أنه الوصول إلى الله وهي حركة مستمرة بالنسبة للإنسان وحركته إلى الله سبحانه وتعالى، لا يوجد هناك حد ويقول لا يوجد مقام آخر، يعني أي مقام يصل إليه الإنسان هو يحتاج إلى مقام آخر ثم آخر ثم آخر. في سورة الحج الآية 31: فكأنما خر من السماء، يعني هناك سقوط. هذه شيء يشبهون هذه القضية بقضية السلم والصعود في السلم. إذن الطريق إلى الله ليس له نهاية، مثل قضية الأرقام، كل ما نضيف رقم يمكن أيضا أن نضيف رقما آخر، إلى أي رقم نصل يمكن أن نضيف نضع 1 2، فإذا هي إضافة في الأرقام. كذلك بالنسبة للحركة إلى الله سبحانه وتعالى، طبعا فلسفة هذا الأمر باعتبار أن الله سبحانه وتعالى مطلق، ليس له حد، ليس له نهاية، لذلك الحركة مستمرة. القرآن الكريم كثيرا ما تحدث عن العبادة، يعني في آيات القرآن منذ البداية إلى النهاية، منذ أول آية إياك نعبد وإلى آخر القرآن، هناك حديث طويل وكثير ومتعدد حول العبادة. هنا بعض النقاط في هذا الإطار نستعرضها. أولا، العبادة تكون امتثالا لأمر الله وليس وفق الخرافات أو وفق التمنيات أو وفق التخيلات. الإنسان عندما يريد أن يعبد الله سبحانه وتعالى عليه أن يلتزم بالعبادة وفق ما يريده الله سبحانه وتعالى. مثلا في الرواية: إني أحب أن أطاع من حيث أريد، كما في الحديث القدسي. إذن أولا العبادة ينبغي أن تكون امتثالا لأوامر الله ووفق ما يريده الله ووفق ما أنزله الله في الشريعة في القرآن والسنة. ثانيا، العبادة ينبغي أن تكون عن معرفة. الإنسان عندما يعبد ينبغي أن يعرف، أن يتحرك وفق علم، وفق دراسة. طبعا هنا الدراسة ليس المقصود دراسة حوزة أو دراسة مثلا أكاديمية، وإنما المعرفة بماذا يعبد. وهذا أمر طبيعي، أنا عندما أتوجه إلى طريق، عندما أتوجه إلى هدف، يجب أن أعرف الطريق وأعرف الهدف. لذلك مثلا في سورة النساء في الآية 43: حتى تعلموا ما تقولون، أو في الآية المعروفة: إلا ليعبدون، كما جاء في الأخبار: إلا ليعرفون. نحن عندنا مثلا في الروايات حتى بالنسبة إلى زيارة المعصومين عليهم السلام: من زاره عارفا بحقه مثلا وجبت له الجنة، يعني هنالك شرط المعرفة. إذن لابد أن تكون العبادة على وفق المعرفة، يعني مبتني على المعرفة. ثالثا، العبادة كما جاء في القرآن الكريم ينبغي أيضا أن تكون عن إخلاص، يعني الهدف هو الله سبحانه وتعالى. طبعا في هذا البحث في الروايات، وهي روايات معروفة لدى الكثيرين، أنه جاء في الروايات أنه العبادة هنالك عبادة التجار، هنالك عبادة العبيد، وهنالك عبادة الأحرار، أو كما في الرواية عن أظن أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. إذن العبادة أيضا درجات، لكن بالحد الأدنى ينبغي أن يكون هنالك إخلاص في العبادة. طبعا هذا البحث أيضا إذا دققنا فيه قليلا، أنا هنا فقط أضرب مثال. الآن الأم على سبيل المثال أو الأب، الوالدين من يطلبون شغلة معينة، فد عمل معين من ابنهم أو من بنتهم، ويقوم هذا الابن بإنجاز هذا العمل. يعني مثلا لنفترض أنه لا قدر الله أن الوالد مريض في المستشفى، طيب الابن يجي يرعى ويسهر ويبات ليالي مع أبيه، هل من المعقول، هل نقبل أنه الابن في آخر هذه الأيام مثلا التي سهر فيها مع أبيه ورعاه وخدمه، هل من المقبول أن يأتي الابن ويطلب أجرة؟ مثلا يقول: يا أبتي مثلا كلفة المبيت والرعاية مثلا كلفت مثلا 200 مثلا دولار على سبيل المثال. هذا الكلام غير مقبول، غير مقبول، نقول هذا الابن غير بار وهذا الابن غير صالح وهكذا. نحن أيضا عندما نتعامل مع الله سبحانه وتعالى ونعبد ونصلي ونصوم ونلتزم بالتعليمات، في الواقع إنما هو الشكر ورد جميل لله سبحانه وتعالى. ثم مع ذلك يأتي الإنسان رغم أن الله خلقني ورزقني وأفاض علي بالعلم والصحة والإيمان والإرادة وكل هذه المسائل، أأتي 5 دقائق أصلي ثم أقول له أريد الجنة. هذا شبيه بالابن الذي يخدم الابن الذي يخدم الوالد والده ثم يقول أعطني الأجرة. نقول له: يا ابن، أنت هذه الوقفة مع أبيك إنما هي رد بعض الجميل. إذا نحن عندما نقول الرواية عندما تقول عبادة التجار، في الواقع الله من تفضله ومن رحمته اعتبرها عبادة، وإلا هي معاملة غير صحيحة، غير منصفة، غير أخلاقية إن صح التعبير. كذلك بالنسبة للخوف من النار، لذلك الإخلاص الحقيقي هو أنه يكون مرضاة لله، وهذا صعب، يعني يحتاج الإنسان إلى تدريب، إلى عمل، إلى تفكر. لذلك في القرآن الكريم: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، كما جاء في سورة الكهف. إذن النقطة الثالثة هي أن تكون العبادة عن إخلاص. طبعا بحث العبادة خصوصا في هذه النقطة بحث طويل، لكنه أنا أختصر وأنتقل إلى النقطة الرابعة. في القرآن الكريم أيضا هناك إشارة إلى أن العبادة ينبغي أن تكون عن خشوع، يعني عن حالة من التوجه، حالة من أن الإنسان يلتفت إلى المعبود. لابد أن أكون ملتفت إلى الحديث، ملتفت إلى الكلمات، ملتفت إلى طبيعة الكلام، إلى المفاهيم، إلى صياغة الكلمات. بشكل عام عندما يتحدث اثنان مثلا فيما بينهما، عندما يتحدثون أكيد يتوجه بعضهم إلى البعض الآخر أو أحدهما للآخر. نحن كذلك في الصلاة أو في العبادة، في التسبيح، في الذكر، في كل هاي العبادات ينبغي أن يكون هنالك توجه، وخصوصا التوجه الشديد، يعني الخشوع، أن الإنسان يستشعر عظمة الله. في الصلاة نحن نقول الله أكبر، وإذا كل المواضيع تأتي في الصلاة، كل المواضيع تأتي في الصلاة، المشاكل والحلول ونعالجها قبل التشهد، ننتهي من عدة ملفات وهي صلاة نقول صلينا على الله. لذلك في القرآن مسألة التوجه والخشوع، أن الإنسان تظهر عليه حالات العبادة، هذه مهمة. الذين هم في صلاتهم خاشعون، كما جاء في سورة المؤمنون الآية 2. طبعا هنالك حديث آخر إن شاء الله نواصل في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وقضم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين. وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك. لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعمك كما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المستمعون في كل مكان، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله، وهذا هو لقاء جديد معكم ومع برنامج معالم النور الذي نستضيف فيه سماحة السيد مالك المساوي أستاذ التفسير في الحوزة العلمية في قم، فأهلا وسهلا.
الله يبارك فيكم أستاذ معروف.
سمعت السيد في حديث حول دور الرواية في حركة التفسير، تفضلتم في اللقاء الماضي بأن هناك نقطتين لا بد وأن يلاحظا عند الحديث حول هذا الموضوع. النقطة الأولى هي أن هناك من فرط وهناك من أفرط، يعني الإفراط والتفريط كما يصطلح عليه. هناك إفراط في اعتماد الرواية في التفسير، وهناك تفريط في العدول عن الرواية تماما وفقط التمسك بالنص القرآني، وكلهما مخطئ، لأن الحل الوسط هو دائما هو الحل الصحيح يعني. فقط قبل أن نبدأ في موضوع الرواية وكيف يمكن أن نعتمد عليها في حركة التفسير، أشير إلى هذه النقطة المهمة أيضا. أثرتم أيضا في اللقاء الماضي بأن هناك البعض الآن أخذوا يخوضون في تفسير القرآن من المحدثين وأصحاب الآراء الجديدة بحجة التجديد في الدين. التجديد في الدين طبعا مطلوب، ولكن الملاحظ عند هؤلاء الجماعة أنهم لا يملكون الأدوات المنهجية في التعامل مع التراث الإسلامي أساسا، سواء كان قرآنا أو رواية أو تراثا تاريخيا حتى، لا يملكون هذه الأدوات، مما جعلهم يأتون بنتائج لا تتفق أساسا مع الفكر الإسلامي في شموليته وإجماله. نقطة أخرى أود أن أنبه إليها، وهي أنه حدث قديما موضوع تخلي عن أحد الثقلين، كتاب الله وسنتي، كما يقولون، في الناحية الأخرى كتاب الله وعترتي. كتاب الله وسنتي أصلا هذا غير موجود، يعني الرواية أصلا غير موجودة، فهي كتاب الله وعترتي. فالآن حتى لو كان سنتي الآن يحدث تفريط في السنة، لأن الرواية سنة. فلنعد لأصل الحديث، كتاب الله وعترتي، حدث انعزال تام عن الثقل الثاني وهو العترة، والآن يحدث سعي شديد للتخلي أيضا عن الثقل الأكبر وهو الكتاب، بهذه التفسيرات وهذه التأويلات الخطيرة التي تمس مساسا ملحوظا، سواء كان الآن متعمدا أو غير متعمد، بالنص القرآني. هنا نصل إلى القاعدة الأساسية، وهي ضرورة اعتماد الرواية في حركة التفسير. ولكن أي رواية؟ الآن نود أن نتعرف على مميزات وخصوصيات الرواية المعتمدة في حركة التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا الرواية التي ينبغي أن يعتمد عليها في التفسير هي الرواية الصادرة من الراسخين في العلم. طبعا الراسخون في العلم كما نعلم ليس كل الصحابة وليس كل التابعين، مع الأسف الشديد يعني نحن في الروايات التي تعتبر متواترة، أنه كما ذكرتم وعترتي أهل بيتي، يعني هناك الثقل الأكبر والثقل الكبير أو الأصغر، أهل البيت، هؤلاء الذين هم القوام، عدل القرآن، هؤلاء مع الأسف طبعا رواياتهم عند بعض الفرق الإسلامي وبعض التفاسير تجد أن يستغرقون في عكرمة وفي قتادة وفي فلان وفلان، ولا يذكر الإمام الصادق رواية واحدة، تراه يستغرق في الحسن البصري وفي بعض التابعين والصحابة، بينما تجد وهو يقول في بداية تفسيره، يقول أن من أكبر المفسرين والذي خرج ابن عباس وغير ابن عباس منه الإمام علي عليه السلام، هو يقول يعني يقول أن أكبر مفسر بعد رسول الله هذا لا يشك فيه أحد أصلا، يعني المفسر الذي يشك بهذه الحقيقة أصلا هذا يصادر يعني حقيقة تاريخية قالها الجميع، أن الإمام علي عليه السلام هو المفسر الأكبر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إذن لماذا لا نعود إليه مباشرة؟
طبعا هنا تدخلها أحسنتم هنا تدخل السياسات، تدخل العصبيات، وإلا أنت هو يقول يعني الإمام لولا علي لهلك عمر. طبعا هذه موجودة في كل الكتب سنة وشيعة أنه والحوادث خصوصا الحوادث تراها متعلقة بالتفسير. طبعاً. يعني تلك المرأة التي جاءت ووضعت طفلا لستة أشهر. نعم. والتي أمر عمر أن يرجمها باعتبارها زانية، لأنه كيف ستة أشهر مثلا؟ زين، فالإمام علي عليه السلام ماذا أعطاهم؟ ربط بين آيتين، استعمل. نعم. تفسير قرآن بقرآن.
نعم.
واستخرج بأن فترة أقل فترة للحمل ماذا؟ ستة شهور.
نعم.
وفصاله في عامين.
نعم.
حمله وفصاله ماذا؟
يأتي النتيجة النهائية
30 شهرا.
نعم.
30 شهر.
نعم.
عامين 24 شهر.
نعم.
30 ناقص 24 يكون ماذا؟ ستة شهور.
نعم.
الإمام عليه السلام أول من أسس تفسير القرآن بالقرآن، هذه حقيقة.
نعم.
لا ينكرها أحد. هناك إجماع وحقيقة في عالم التفسير أن أكبر مفسر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أمير المؤمنين عليه السلام، وكذلك هناك إجماع أن الإمام الصادق كان من أكبر المفسرين، والإمام الباقر والأئمة عليهم السلام، هناك لا أحد يستطيع أن يقول أن الإمام الصادق لم يكن مفسر للقرآن.
نعم.
ولم يكن الكبار من التابعين تلاميذ صغار عند ماذا؟ عند الإمام الصادق.
نعم.
لكنه هو يقر بهذه الحقيقة، لكن عندما يمارس عمل التفسير تراه يبتعد ابتعادا كبيرا عن روايات أهل البيت.
نعم.
عن العدل القرآن الكريم. لماذا؟ هنا طبعا تدخل الكثير من الأسباب والكثير من الأمور التي لا قد يطول البحث فيها.
نعم. إذن هنا الرواية والرواية المنقولة بالذات عن أهل البيت هي المحك وهي الملاك في استخدامها في التفسير.
نعم.
ولكن هذا لا يمنع أن تكون هناك روايات أخرى أيضا واردة عن الصحابة والتابعين، هي أيضا روايات صحيحة.
نعم.
صحيح السند عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن ذكرتم أحد الأسباب وهو يعني الثقة.
نعم.
الراوي الثقة.
نعم.
وهو لا شك أنه متمثل بآل البيت.
نعم.
وهم أهل الثقة وأهل
الحل. نعم.
والربط. نعم. هناك أيضا ثقات.
نعم.
آخرون أيضا في رواية الحديث، وعلم الرجال تكفل بهذه الأمور.
نعم.
يعني تريدون أن تقولوا في هذا الموضوع أنه لابد من الثقة في الرواية.
ها، هناك يعني بحثان.
نعم.
نفصل بينهم. أول باحث نتحدث يعني عندما نتحدث أن الرواية يعني صاعدة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله.
نعم. نعم.
هذا يعني المعتبر في الرواية. أصلا الرواية عن من؟
سلامة
نحن السلامة. لا نتحدث. أحسنت. بالعكس يعني في عالم التفسير الشيعي أصلا.
نعم.
يعتبر العقيدة لا تعتبر شرطا في الثقة.
نعم.
أصلا حتى لو كان منحرف يعني بالنسبة للمنظر الشيعي منحرف عقائديا.
نعم.
يعني لا يعترف بالإمامة مثلا.
نعم.
والإمامة تعتبر في عالم التشيع من الأصول الدين.
نعم.
حتى لو راوي لا يعترف بالإمام ولكنه ثقة.
نعم.
لكنه ثقة يؤخذ يعني أصلا الثقة في الروايات الشيعية يعني في علم الرجال الشيعي لا تدخل العقيدة، لا تدخل بقضية الثقة.
نعم.
أي ملاحظة مهمة.
نعم.
ولكن لماذا؟ لأن الخبر المهم ثقة، المهم أن إنسان صدوق لا يكذب.
نعم.
حتى لو كان فاسد العقيدة، يعني هذا في علم الرجال موجود.
نعم.
لكن حديثنا عن من المنقول عنه، أنت من عن من تنقل؟ مثلا أحيانا تنقل رواية عن مثلا عن الحسن البصري.
نعم.
هذه الرواية مهما كانت ثقة تنتهي إلى الحسن البصري. الحسن البصري هل هو المفسر الحقيقي للقرآن الكريم؟ أو تنقل رواية تصل إلى تنتهي إلى قتادة؟ أو.
نعم.
تنتهي إلى مجاهد؟ هل أن مجاهد يعني حجة في التفسير؟ هاي هنا حديثنا.
لا
يعني
على حديثنا طبعاً. عمن نقلها مجاهد أحسن. هنا المسألة
نحن إذا كانت الرواية صاعدة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطعا وكان رواتها ثقات نأخذ بها
يعني سواء اتصال كان السند
بالضبط اتصال السند لكن نحن نتحدث عن أصلا أصل الرواية يعني هناك كثير من الآراء التفسير ليست روايات يعني رواية عن إن صح التعبير التابعي يعني رأي للتابعي كثير من الأحاديث التي قالها مثل قتادة أو عكرمة هي ليست آراء لرسول الله.
سمعت لكي نوضح مثلا يعني أنا فهمتها كذا أنه لو روى مثلا أحد الرواة الثقات أيضا وقال قال ابن عباس في تفسير هذه الآية كذا مثلا يعني تقصد أن هذا لا يعتد به على أساس أن هذه لا تعد رواية الرواية هي الحديث الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
أحسن هنا يعني هنا نحن أول شيء ننقح أن من الذين الحجة في التفسير حتى ننقل عنهم يعني حجة مثلا هل ابن عباس حجة نحن في يعني المنهج الشيعي في التفسير لا يعتبر ابن عباس حجة وإن كان ثقة ابن عباس مرة ينقل لنا رواية عن رسول الله نأخذ بها ولكن ابن عباس إذا كان هذا رأيه أو الأحسن البصري إذا كان هذا رأيه في التفسير وهي أكثر طبعا الذين نقلوا الآراء هم آراءهم الشخصية يعني ابن عباس ليس كل ما قاله ابن عباس يعتبر رواية عن رسول الله أو عن أمير المؤمنين لا أكثر ما قاله ابن عباس هو رأي ابن عباس وأكثر ما قاله مجاهد هو رأي مجاهد نحن نبحث أولا ننقح هل أن مجاهد أو عكرمة أو ابن عباس أو غير هؤلاء من التابعين أو الصحابة هم حجج في التفسير نحن عندنا طبعا هنا يختلف المنهج يعني المنهج الشيعي عن المنهج السني يختلف المنهج الشيعي يرى أن الحجة في التفسير هو الرسول الأكرم والأئمة المعصومون من أهل البيت عليهم السلام
لأن تفسير الراسخون في العلم هم أهل البيت عليهم السلام أحسنتم كثيرا نكتفي إذن بهذا القدر لضيق الوقت ونشكر سماحة السيد مالك المساوي ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين حتى لقاء قادم مع برنامج معالم النور لكم منا تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور
أتيت إليك رب العالمين وجلت الخلائق أجمعين وجلت إليك غصيا إلهي وأنت المسؤول والملجأ الحسين نجأت بباب عفك يا إلهي أترحمني بعفك يا معينا وأنت الله ذو الأنصار حقا وأنك مونس المستوحشا ألا يا رجائي أنت كاشف كربتي فهب لي ذنوبي كلها واقضي حاجتي فزادي ظليل لا أراه مبلغي على الزاد أبكي أم لبعدي مسافتي أتيت إليك رب العالمين وجلت الخلائق أجمعين وجلت إليك قصدي يا إلهي وأنت